إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع رسالة من أخطاء الأزواج، ومن أخطائهم أكل مال الزوجة بالباطل. فمن الأزواج من قد رق دينه وقلت مروءته، فتراه يأكل مال زوجته بالباطل ويسلك في ذلك السبيل طرائق شتى. فقد تكون زوجته معلمة تقبض مالاً مقابل تدريسها، وقد تكون ورثت مالاً من أبيها أو غيره، وقد يكون لها مصادر أخرى للرزق. ومن هنا يجد بعض الأزواج فرصة لأكل مال الزوجة بالباطل، إما بتهديدها بالطلاق إن لم تعطه، وإما بالتملق لها وإظهار الحاجة بين يديها، أو بالاستدانة منها مع تبييت النية بعدم الوفاء، أو بالاشتراك معها في مشروع ما دون كتابة عقد بينهما، ثم يسل يده منها ويتفرد بالمشروع وحده، إلى غير ذلك من ألوان الأكل لمال الزوجة بالباطل. وهذا الصنيع تأباه المروءة والدين، فقد حمل الإسلام مال الزوجة فلم يجعل ليد الزوج عليه من سبيل، فأبقى لها حرية التصرف في مالها على ما ترى إذا كانت عاقلة رشيدة. وليس للزوج حق في أن يتناول منه درهماً واحداً إلا عن طيب نفس منها، وليس له حق في منعها من أن تتصرف في مالها على وجه المعاوضة كالبيع والقرض والإجارة ونحوها بإجماع العلماء، وليس له الحق في منعها من أن تنفق منه أو تنفقه على وجه التبرع كالصدقة والهبة عند جمهور أهل العلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن للزوج أن يمنعها من التبرع بأكثر من ثلث مالها، فالخلاف إذن في كونها تنفق أما أخذ الزوج مالها بالباطل فلا خلاف في عدم جوازه. وهذه بعض الأدلة، وكذلك هذا ذكر للخلاف في هذه المسألة مع أقوال بعض العلماء في تصرف المرأة في مالها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وقد ورد الحديث نفسه بلفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبة؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصرف بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه ابن ماجه والطحاوي في المشكل والطبراني في الكبير وضعفه البوصيري والحافظ ابن حجر وصححه الألباني. فهذه أدلة من احتج بأنها لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. ومن الأدلة التي يحتج بها على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن الزوج ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن، فإن أكثر كنا حطب جهنم. فتكلمت امرأة من سطة النساء من خيارهن أو من وسط صفوفهن سفعاء الخدين، أي فيهما تغير وسواد، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. أخرجه البخاري ومسلم. قال الخطابي رحمه الله: وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. قال الشوكاني رحمه الله معلقا على الحديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. قال: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وقد اختلف في ذلك، فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقا، لا في الثلث ولا فيما دونه إلا الشيء التافه. وقال طاووس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه، فلا يجوز إلا بإذنه. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجوز. قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. وقد استدل البخاري رحمه الله في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة في الصحيح. ومن جملة أدلة الجمهور حديث جابر المذكور والذي مر، وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة، وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير وجعل حده الثلث فما دونه. وبالجملة فالمقصود مما مضى بيان حرمة الأكل لمال الزوجة بالباطل، ولا يعني ذلك أن تقبض المرأة يدها عن إعانة زوجها، فهذا شيء وأكل مالها بالباطل شيء آخر، كما لا يعني تصرفها في مالها أن تدع استشارة الزوج والاستنارة برأيه، بل اللائق بها أن تعين زوجها على نوائب الحق وأن تستشيره في أمورها وشؤونها كافة، فذلك مما ينمي الألفة ويرخصخ دعائم المودة. ومن أخطاء الأزواج قلة الحرص على تعليم الزوجة أمر دينها، فمن مظاهر التقصير في حق الزوجات قلة الحرص على تعليمهن وتربيتهن وتفقيههن في أمور دينهن. بل قد يكون الرجل ذا صلاح وتقى وعلم ودعوة، ومع ذلك لا يحرص على إيصال ذلك الخير إلى زوجته وأهل بيته. من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. ولا ريب أن هذا خطأ وخلل، فالجهل داء وبيل ومرتع صاحبه وخيم. فإذا كانت الزوجة جاهلة أمر دينها، لم تعرف حق زوجها، ولم تستطع أن تربي أولادها وترعى منزلها كما ينبغي، ولم تقم بعبادة ربها على الوجه الذي يرضيه جل وعلا، فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهم من القيام بما يجب عليهن. فكيف يمكن للنساء أن يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها إجمالا وتفصيلا؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كالبهائم لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا للناس، والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدي إلا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي، ومنه إعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو إلزامه بما له عليه من السلطة والرئاسة. لهذا كان واجبا على الزوج أن يعلم زوجته أمور دينها ولو على سبيل الإجمال، فيعلمها أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ويرسخ في قلبها حب الله وخوفه ورجاءه ومراقبته والتوكل عليه والإنابة إليه، ويعلمها أحكام الطهارة بأنواعها من الجنابة والحدث والحيض والنفاس والاستحاضة، ويعلمها أحكام العبادات ويحضها على القيام بها خاصة الصلاة في وقتها، مع الحرص على إتمامها بأركانها وواجباتها وسننها، ويعلمها نوافل العبادات مما يقربها إلى ربها تعالى، ويعلمها فضائل تلك الأعمال حتى تنبعث إلى فعلها، ويعلمها حقوق الزوجية ومكارم الأخلاق من حلم وصبر وصدق وأناة ووفاء وبر وصلة وطلاقة وجه وأدب في المحادثة والمجالسة وما إلى ذلك من محاسن الأخلاق، ويحذرها من مساوئ الأخلاق من طيش ونزق وخرق وقلة أدب ورفع صوت وكذب وغيبة ونميمة وحسد وما إلى ذلك من مساوئ الأخلاق. ومما يحسن به في هذا الصدد أن يتعاهدها بالموعظة والتذكير، وأن يمدها بما يعين على زيادة علمها وما يناسب حالها من سماع الأشرطة النافعة وقراءة الكتب القيمة، كما يبعد عنها كل ما يتسبب في انحرافها وفسادها وبعدها عن ربها من مسموع أو مرئي أو مقروء. ويعظم هذا الأمر في حق من هم من أهل العلم والدعوة والخير، فيدر بهم أن تكون نساؤهم مثالاً يحتذى في الخير والعلم والدعوة قدر المستطاع. ولئن كان ذلك حقاً من حقوق الزوجة فإن مصلحته في الحقيقة راجعة إلى الزوج نفسه، فإن الزوجة التي نشأت في مهد الدين وتربت على العلم النافع والعمل الصالح تكون من أبر الزوجات بزوجها، وأحفظهن على البيت، وأحناهن على الأولاد، فتكون من عاجل البشرى ومن النعيم العاجل ومن أمارات السعادة. كيف؟ وقد جعل الله وقاية الزوجة من النار أمانة في عنق الزوج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال قتادة رحمه الله في معنى الآية: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وتقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم وتساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية قدعتهم عنها وزجرتهم عنها. لذلك أباح الإسلام للمرأة التي يأبى زوجها أن يعلمها ما تحتاج إليه من أحكام الشريعة، أباح لها أن تخرج لتسأل أهل العلم بدين الله عن ذلك، فإنها هي وزوجها أحوج إلى هذا من سعيه وسعيها للطعام والشراب. ثم إن المرأة شديدة التأثر بسلوك زوجها، فإن رأت منه حرصاً على ستر أو عفة أو خلق أو عبادة وإنابة بادرت إلى ذلك استجابة لأمر ربها وإرضاءً لزوجها، وإن رأت منه إعراضاً وانفلاتاً من أحكام الدين وآداب الأسرة لم تجد بداً من الاستجابة له وفعل ما يرضيه من الانفلات والإعراض. وكم يرى من زوجات خرجن من بيوت آبائهن إلى بيوت الأزواج عفيفات محتشمات عابدات، فما لبثن غير قليل حتى نبذن الحشمة والوقار ظهريا بتأثير الزوج وانحرافه وجهالته. ومن الأخطاء التي يتورط فيها بعض الأزواج التخلي عن القوامة وتسليم القيادة للزوجة، فكما أن هناك من لا يعتد بالمرأة فيهضمها حقها ولا ينظر إليها إلا بألحاظ الازدراء، فهناك من قد تخلى عن قوامته وأسلم قياده لزوجته، فإرادته تابعة لإرادتها ورأيه ملغا أمام رأيها، فقولها القول ورأيها الفصل، فتفرض على الزوج سياجا محكما لا معدى عنه ولا محيص منه، وتحيله وتحوله إلى خادم مشكوك في إخلاصه ونياته. والذي قد يدفعها إلى ذلك دافع الغرور بالمال أو الجمال أو الجاه أو المستوى العلمي، وإذا اجتمع إلى ذلك ضعف الزوج واهتزاز شخصيته فقد وافق شن طبقه. فلذلك تخرج المرأة متى شاءت وتلبس ما شاء، ولو كان لباس شهرة أو تبرج أو تشبه بالكافرات، وربما تدخلت في شؤونه الخاصة وعلاقته مع الآخرين، فتكون بذلك هي القوامة عليه والمتصرفة في زمام أمره. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، وهذا خلاف ما تأمر به الشرائع السماوية والفطر السوية. فالرجل الحق لا يمكن أن يدع المرأة تتسلط عليه وتسلبه مكانته الشرعية المتمثلة في القوامة ورعاية الأسرة، فيكون بذلك غرضا للذم وعرضة للوم، إذ يعد من سقط المتاع وتنزل درجته في أعين الرجال. وقلما طاب للرجل عيش مع زوجة تكون كلمتها فوق كلمته. ولا يعني ذلك أن يكون الرجل مستبدا، فيجعل من زوجته أداة يسيرها كيفما يشاء، ويسلبها حقوقها كإنسانة وزوجة وأم أولاد، فذلك إهدار لكرامتها، وقلما أخلصت المرأة لمن يهضم حقوقها ويسيء عشرتها. وإنما المقصود أن يحافظ الرجل على قوامته، وأن تقف المرأة عند حدودها فلا تتعداها إلى ما لا يعنيها. ثم إن القوامة على المرأة حق له، ولن تجد للسعادة طعما طالما أن الزوج مفرط في ذلك الحق. والإسلام أنقذ المرأة من أيدي الذين يزدرون مكانتها وتأخذهم الجفوة في معاشرتها، فقرر لها من الحقوق ما يكفل راحتها، وينبه على رفعة منزلتها. ثم للرجل حق الرعاية وإقامة سياج بينها وبين من يخدش كرامتها. ومن الشاهد على ذلك قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فجعلت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل. وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره، فحقهم بالرئاسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها والقدرة على دفاع الأذى عنها. وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقوله: الرجال قوامون على النساء. بل إن الله جل وعلا قد اختص الرجل بخصائص عديدة تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة. فمن تلك الخصائص أنه جعل أصل المرأة، وجعلت المرأة فرعة، كما قال جل وعلا: وخلق منها زوجها، وأنها خلقت من ضلعه الأعوج، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركت لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. ومن خصائصه أي الرجل أن المرأة ناقصة عقل ودين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. متفق عليه. فلا يمكن، والحالة هذه، أن تستقل بالتدبير والتصرف. وكذلك نقص قوتها، فلا تقاتل ولا يسهم لها، أي في الغنيمة، وما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية من حمل وولادة وحيض ونفاس، فيشغلها عن مهمة القوامة الشاقة، وأنها على النصف من الرجل في الشهادة وفي الدية والميراث والعقيقة والعتق. فهذه بعض الخصائص التي يتميز بها الرجل عن المرأة. ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو مكابر، فهو أكبر دماغاً وأوسع عقلاً وأعظم استعداداً للعلوم وأقدر على مختلف الأعمال. وبعد أن استبان لنا عظم شأن القوامة وأنها أمر يأمر به الشرع وتقره الفطرة السوية والعقول السليمة، فهذا ذكر لبعض ما قاله بعض الغربيين من الكتاب وغيرهم في شأن القوامة، وذلك من باب الاستئناس، لأن نفرا من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا صدر من مشكات الغرب. تقول جليندا جاكسون حاملة الأوسكار التي منحتها ملكة بريطانيا وساماً من أعلى أوسمة الدولة، والتي حصلت على جائزة الأكاديمية البريطانية وجائزة مهرجان مونتريال العالمي، تقول هذه المرأة إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى والمسيطرة بناءً على ما يتمتع به من أسباب القوة التي تجعله في المقام الأول بما خصه الله به من قوة في تحريك الحياة واستخراج خيراتها. إنه مقام الذاتية عند الرجل التي تؤهله تلقائياً لمواجهة أعباء الحياة وإنمائها واضطراد ذلك في المجالات الحياتية. وأما الزعيمة النسائية الأمريكية فلايش شلافي فقد دعت المرأة إلى وجوب الاهتمام بالزوج والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة، وبوجوب أن يكون الزوج هو رب الأسرة وقائد دفتها. وفي كتاب صدر عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة أجاثا كريستي ورد فيه قولها إن المرأة الحديثة مغفلة لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. تقول فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق لأننا بذلنا الجهد خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل، والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج. ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف أننا نعود اليوم لنساوى في الجهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل وحده. وتقول طبيبة نفسية أمريكية أيما امرأة قالت أنا واثقة بنفسي وخرجت دون رقيب أو حسيب فهي تقتل نفسها وعفتها. فهذه شهادتهن، ولا يفهمن مما مضى أن ضعف المرأة ونقصها الخلقي يعد من مساوئها بل هو من أعظم محاسنها. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليهن القلوب. قال جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. وقال ابن الدمينة بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب فلم يعتذر عذر البريء ولم يزل به سكتة حتى يقال مريب. فالأول تشبيب بهن بضعف أركانهن، والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام كما قال تعالى وهو في الخصام غير مبين. ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأدلة على فضيلة الذكر على الأنثى، فإذا عرفت من هذه أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته القوي بطبيعته، ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع، وليدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر. من أخطاء الأزواج التقتير على الزوجة، فمن الأزواج من يقتر على زوجته ويقصر في الإنفاق عليها مع شدة حاجتها ومع قدرة الزوج ويساره. وأعظم من ذلك أن يبخل الزوج على زوجته بالنفقة الواجبة في الوقت الذي يجود بما له ذات اليمين وذات الشمال على رفاق السوء وفي ولائم الرياء ورحلات الفساد، فتراه ينفق الأموال الطائلة في سبيل لذاته وشياطينه، وإذا سأله أهله بذل القليل أعرض ونأى بجانبه. فهذه الحال أوجع مسا وألذع ميسما وأشد وقعا وأحد حدا. وكم من بيوت يدثم عليها البؤس وتخيم عليها سحائب الشقاء بسبب تقتير الزوج وتقصيره في النفقة. فربما باتت الزوجة وأولادها على الطوى، وربما بليت ثيابهم فلم يجدوا عنها بدلا، وربما تكفف الناس فلا غرابة إذا تشتت الأولاد وبحثوا عمن يمدهم بالمال، ولا عجب إذا انحرفت البيوت إن لم يكن لها راضع من دين أو حياء أو مروءة. فمن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، والمراد بالنفقة هنا ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للسكنى والطعام والحضانة واللباس وما إلى ذلك مما تصان به حرمة الزوجة من الابتذال، وما تحفظ به صحتها وكرامتها. كل ذلك في حدود الطاقة والوسع. قال ابن قدامة رحمه الله: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومعنى قدر عليه أي ضيق عليه. قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وأما السنة فما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان أي أسيرات. فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. وأما الإجماع فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره، أي ذكروا الإجماع على ذلك. وقد كان في ذلك من العبرة ما فيه، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده. والمعتبر في النفقة الواجبة الكفاية المعتبرة بالمعروف، بحيث ينفق على الزوجة ما يعتاده أمثالها من قريبات أو جارات، مع مراعاة أن النساء يتفاوتن في مقدار ما يكفيهن طعاما وكسوة، فالطويلة تحتاج إلى مقدار من القماش أكثر مما تحتاجه القصيرة، وهكذا. فهذه الحاجة تقدر بالمعروف، والمعروف يقضي بمراعاة أمور كثيرة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. قال السرخسي رحمه الله: يفرض بمقدار ما تقع به الكفاية، ويعتبر المعروف في ذلك وهو فوق التقتير ودون الإسراف، والنفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على غيرها، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. رواه مسلم. وإذا قصر الزوج في النفقة الواجبة على زوجته بما يكفيها ويكفي أولادها، وقدرت الزوجة على أخذ شيء من ماله، فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بدون إذن. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. فإن أعسر الزوج إعساراً تتعذر معه النفقة، واختارت الزوجة فراقه لعدم صبرها عليه، فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يفرق بينهما، وخالف آخرون. والذي يظهر من أصول الشريعة أن لها الحق في مفارقته دفعاً للضرورة. وأما إذا كانت المرأة عاملة، فيرى بعض المعاصرين أنها تستحق النفقة إذا عملت بإذن الزوج، فإن عملت بغير إذنه فلا نفقة لها. والصواب من القول أن التي تعمل لا نفقة لها، لأن الزوج يستطيع منعها من العمل والخروج من المنزل، فذلك حقه، وهو إنما ينفق عليها لأنها متفرغة لزوجها محبوسة عليه. فإذا كانت تعمل وتكسب، فإن السبب الذي وجب من أجله الإنفاق يكون قد زال. خلاصة القول أن الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير ولا من ولا أذى، وإن تكرم وزاد على الحد الواجب كأن يقدم لها ما يشرح صدرها وتقر به عينها من نحو الهدية والبدل والعطية فحسن. ولا يعني ذم التقتير أن يطلق الزوج يده فينفق الأموال الطائلة في سبيل الأمور التافهة، كما لا يجوز للزوجة أن تطلب من النفقة أكثر مما تحتاج إليه، أو أن تحمل زوجها ما لا يطيق، فهذا إعنات وإرهاق يعرض الأسرة للعجز والحرمان، وذلك أسلوب لا تلجأ إليه امرأة عاقلة تحسن التدبير وتريد أن تعيش بهناء وستر. ثم إذا بليت الزوجة بزوج يقتر عليها فصبرت واحتسبت، فلها الأجر والثواب من الله جل وعلا. من أخطاء الأزواج مفاجأة الزوجة بعد طول الغياب، فمن الأزواج من يغيب عن زوجته فترة من الزمن، كأن يسافر لتجارة أو عمل أو نحو ذلك، وإذا عاد من غيبته فاجأ زوجته بالدخول عليها دون إعلام لها أو إشعار بأنه سيأتي، وذلك ناتج عن قلة مبالاة الزوج أو لرغبته في مفاجأة زوجته حتى تفرح بما لم تكن قد توقعت، أو لجهله بعواقب المفاجأة، أو لغير ذلك من دواعي المفاجأة وأسبابها. وهذا العمل مخالف للسنة لما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة، فالذي ينبغي للزوج أن يتجنب مفاجأة زوجته بعد طول الغياب قدر المستطاع. والأصل في ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمهلوا لا تدخلوا ليلا، يعني عشاء، حتى تمتشط الشعثة، وهي البعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها، رواه مسلم. والهدف من هذا التشريع إبقاء الرغبة في الزوجة قوية، بحيث لا يحدث منها ما يطلع الزوج على شيء من عيوبها أو ما ينافي كمال زينتها من تشعث الشعر وإهمال الزينة ونحو ذلك، بل يجدها دائما في حال من الجمال والزينة، وما شأنه أن يبقي على سرور النفس وشدة الرغبة. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال ابن حجر رحمه الله: الطروق بالضم المجيء ليلا من سفر أو من غيره على غفلة. يقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا. ففي هذا الحديث دليل على أنه يستحب التأني للقادم على أهله حتى يشعر بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع للتجمل والاستعداد للقائه. فلربما كانت الزوجة في حال انفرادها على وضع لا يليق، وربما كانت مشغولة ببعض أعمال المنزل فأهملت بعض زينتها واستعدادها للقاء زوجها، والزوج راغب فيها، فإذا هجم على زوجته وهي على هيئة تقذفها العين وتنفر منها النفس كان ذلك مدعاة للنفور من الزوجة وقلة الرغبة فيها. ومن هنا كان تنبيه الزوجة وإعلامها بقدوم الزوج أولى وأدوم لتعلق القلب بها وأحفظ من النفور والملل ونبو العين عنه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعض طول الغيبة غالبا ما يكره، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سببا للنفرة بينهما. والحاصل أن الزوجة لا ينبغي له أن يفاجئ زوجته إذا قدم من غيبته اتباعا للسنة وتلافيا لما ذكر، فعليه أن يرسل من يخبرهم بقدومه وأن يتريث بعد وصول الخبر لأهله، أو أن يرسل إليهم أو أن يعلمهم بأنه سيأتي في اليوم الفلاني إن يسر الله له القدوم. وفي هذا الوقت تيسرت السبل، فبإمكان الزوج أن يتصل عبر الهاتف أو ما أشبه وأن يخبر أهله بأنه قادم في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني. ثم إن على الزوجة إذا علمت بقدوم زوجها أن تأخذ زينتها وأن تستعد له أتم الاستعداد. من أخطاء الأزواج كثرة لوم الزوجة وانتقادها، فمن الأزواج من يكثر لوم زوجته ويكثر انتقادها عند كل صغيرة وكبيرة، فتراه ينتقد الطعام الذي تعده الزوجة، وتراه يعاتبها إذا بكى الصغار أو كثر عبثهم، وتراه يبالغ في تأنيبها إذا نسيت أو قصرت في شأن من شؤونه، وأقبح من ذلك أن يعنفها فيما لا قدرة لها عليه، كأن يلومها إذا كانت لا تنجب، أو إذا كانت لا تنجب إلا بنين فحسب أو بنات فحسب، أو يلومها إذا أنجبت ولداً مشوهاً أو ناقصاً، فيجمع بذلك بين ألمها في نفسها وبين إساءته البالغة بقوارصه اللاذعة التي تقض مضجعها وتؤرق جفنها. وما هذا بمسلك العقلاء؟ ذلك أن كثرة اللوم لا تصدر من ذي خلق كريم أو طبع سليم، ثم إن ذلك يورث النفرة ويوجب الرهبة، فدع العتاب، فرب شرر هاج أوله العتاب. فالزوج العاقل الكريم لا يعاتب زوجته عند أدنى هفوة، ولا يؤاخذها بأول زلة، بل يلتمس لها المعاذير ويحملها على أحسن المحامل، وإن كان هناك ما يستوجب العتاب عاتبها عتابا لينا رقيقا تدرك به خطأها دون أن يهدر كرامتها أو ينسى جميلها. ثم ما أحسن أن يتغاضى المرء ويتغافل، فذلك من دلائل سمو النفس وشفافيتها وأريحيتها، كما أنه مما يعلي المنزلة ويريح من الغضب وآثاره المدمرة. وإن أتت المرأة ما يوجب العتاب فلا يحسن بالزوج أن يكرر العتاب وينكأ الجراح مرة بعد مرة، لأن ذلك يفضي إلى البغضة، وقد لا يبقي للمودة عيناً ولا أثراً. ومما يعين الزوجة على سلوك طريق الاعتدال في عتاب الزوجة أن يوطن نفسه على أنه لن يجد من زوجته كل ما يريد، كما أنها لن تجد فيه كل ما تريد، فلا يحسن به والحالة هذه أن يعاتب في كل الأمور وأن يتعقب كل صغيرة وكبيرة. فأي الرجال المهذب؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ ثم إن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من كثير من عيوبه، فعلام نحمل الآخرين فوق ما يطيقون ونحن عن تلافي كثير من عيوبنا عاجزون. ولا يعني ما مضى أن يتساهل الزوج في تقصير الزوجة في الأمور المهمة من نحو القيام بالواجبات الدينية أو رعاية الآداب المرعية أو التزام ما تقضي به الصيانة والعفة، فهذه أمور يجب أن توضع على رأس الأشياء التي لا يقبل التنازل عنها بحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعجى ما في الضلع أعلى. فالحديث الشريف يعلم الرجل كيف أسلك في سياسة الزوجة طريق الرفق والأناة، فلا يشتد ويبالغ في ردها عن بعض آرائها التي بها عوج، فإن ذلك قد يفضي إلى الفراق، كما أنه لا يتركها وشأنه، فإن الإغضاء عن العوج مدعاة لاستمراره أو تزايده، والعوج المستمر أو المتزايد قد يكون شؤما على المعاشرة فتصير إلى عاقبة مكروهة. وبعد ذلك فقد يقع من الزوج شدة في العتاب أو إسراف في اللوم، فيحسن به إذا وقع منه ذلك أن يبادر إلى الاعتذار أو الهدية أو إظهار الأسف والاعتراف بالخطأ دون أن تأخذه العزة بالإثم، فما هو إلا بشر، وما كان لبشر أن يدعي أنه لم يقل إلا صوابا. فإذا أخذ الزوج بهذه الطريقة قل عتابه وأراح نفسه وسمى بخلقه. قال ابن حبان رحمه الله: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تقدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء. ومن أخطاء الأزواج قلة الشكر والتجديع للزوجة، فكما أن من الأزواج من يكثر انتقاد الزوجة ولومها إذا هي أخطأت أي خطأ، فكذلك تجد من هؤلاء من لا يشكر زوجته إذا هي أحسنت ولا يشجعها إذا قامت بالعمل كما ينبغي. فقد تقوم الزوجة بإعداد الطعام الذي يلذ الزوج، وقد ترفع رأسه إذا قدم عليه ضيوف، وقد تقوم على رعاية الأولاد خير قيام، وقد تظهر أمامه بأبهى حلة وأجمل منظر، وقد ومع ذلك لا تكاد تظفر منه بكلمة شكر أو ابتسامة رضا أو نظرة عطف وحنان، فضلاً عن الهدية والإكرام. ولا ريب أن ذلك ضرب من ضروب الكزازة والغلظة، ونوع من أنواع اللؤم والبخل. وقد يلتمس الزوج لنفسه العذر بأنه يخشى من تعالي الزوجة وغرورها إذا هو شكرها أو أثنى عليه، وهذا الكلام ليس صحيحاً على إطلاقه. فعلى الزوج ألا يبخل بما فيه سعادته وسعادة زوجته، وعليه ألا يهمل اللفتات اليسيرة من هذا القبيل، فإن لها شأناً جليلاً وتأثيراً بالغاً. فماذا يضيرك إذا أثنيت على زوجتك بتجملها وحسن تدبيرها؟ وماذا ستخسر إذا شكرتها على وجبة أعدتها للضيفان، أو ذكرت لها امتنانك لرعايتها وخدمتها لبيتك وأولادك، وإن كان ذلك من اختصاصها، وإن كانت لا تقدمه إلا على سبيل الواجب؟ فماذا يضيرك وماذا ستخسر إن أنت فعلت ذلك؟ إن ذلك من قبيل الكلمة الطيبة التي تؤكد أسباب المودة والرحمة. إن الزوجة إذا وجدت ذلك من زوجها ستسعد وتشعر بالنشاط والتدفع لخدمته والمسارعة إلى مراضيه لما تلقاه منه من حنان وعطف وتقدير. وإذا أصبح قلبها مترعا بهذه المعاني عاشت معه آمنة مطمئنة، وعاد ذلك على الزوج بالأنس والمسرات. ومن أخطاء الأزواج كثرة الخصومة مع الزوج، فمن الأزواج من هو كثير الخصومة محب للدد، فتراه مستعداً للملاحات مع زوجته عند أدنى خلاف، وكثيراً ما يكون النزاع بسبب أمور تافهة يمكن الإنسان بقليل من سعة العقل وكبر النفس أن ينظر إليها ويبتسم عند حدوثها. فالحياة عموماً والحياة الزوجية خصوصاً لا تخلو من أعمال قد تثير النفس وتكدر الخاطر، فإذا أمعن الإنسان في الألم من تلك الأعمال الصغيرة فإن ذلك ناتج عن ضيق نفسه وخفة عقله وتعجله الهم والغم. وإذا أملت أن يسير الناس على وفق ما تشتهي أو أن تأتي الأمور على نحو ما تريد، فخير لك أن لا تنتظر طويلا لأنك قد رمت مستحيلا، ولكن خير من ذلك أن تأخذ الناس خصوصا من لا بد من معاشرتهم أن تأخذهم كما هم، وأن تترفع عن السفاسف والمحقرات، وتكون واسع النفس عميقها، تتقبل الأعمال الصغيرة بصدر الرحب ونفس مطمئنة، وتسعى في حل المشكلات بتؤدة وسكينة ونظر في الأمور بعيد دونما تهوين ولا تهويل. فلا يحسن بالزوج إذن أن يجعل بيت ميدانا للمهاترات، ولا أن يحمل زوجته على كل رأي يراه سواء كان حقا أو باطلا، بل عليه أن يحترم رأيها ولهن مثل الذي عليهن، وأن يكون حواره معها مبللا بندى العاطفة وشذى المحبة والرغبة في الوصول إلى الحق. فالنفوس إنما تقاد بصدق اللهجة وزمام الحجة. ومن الخير للزوجين ألا يطول النقاش بينهما وألا يصل إلى حد المراء واللدد. ومن الخير أيضا أن يتنازل كل واحد منهما عن رأيه إذا بدا له رجاحة الرأي الآخر ما دامت الآراء قابلة للأخذ والرد. ثم إذا احتدم النقاش فخير وسيلة لكسبه تركه وصرف النظر إلى حديث آخر، إذ ليس من الحكمة تعريض الحياة الزوجية إلى الدمار بسبب الإصرار على أمور لا تقدم ولا تؤخر. وقانون السعادة الزوجية مبني على كلمتين، لو أخذ بهما ما وجد خصام ولم بعث خلاف. الكلمتان هما لا تجادل، لا تجادل، إن فعل سعدت وإن لم تفعل فانتظر ما يأتيك والله يعينك. إن الاحترام المتبادل بين الزوجين يجعل الحرص على المودة المشتركة أغلى من مجرد رأي يسير من أمور الدنيا. إن تغيير الأثاث أو اختيار لون الفرش لا يستحق أن يكون مادة للخلاف الذي يهدد بنيان الأسرة. فهذه أيضا من الأخطاء القاتلة، وهي كثرة الخصومة مع الزوجة. وكثرة الخصومة مع الزوجة لو لم يكن فيها من الأضرار إلا أنها تسقط هيبة الرجل لكان ذلك دافعا للبعد عنها والنأي عن حياضها، لأن النقاش والجدال تتساوى به الرؤوس، ولا يمكن بحال مع الجدل أن يتوسط إلى رأي يمكن أن يصار إليه فيه حكمة وفيه مودة. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج طول المقاطعة والهجران للزوجة بلا داعي. وقد مر بنا أن من الأزواج من يخاصم زوجته عند كل صغيرة وكبيرة، ومر أن هذا لا يحسن من الزوج العاقل الحريص على سعادة أسرته. وهناك من الأزواج من قد يتخاصم مع زوجته ولكنه لا يشتد في الخصومة فيلقي مع الخصومة على حبال المودة ولا يصرمها البتة. لكن هناك من إذا خاصم زوجته فجر في خصومته فظلم وتعدى طوره، فبمجرد أدنى خطأ أو خلاف مع زوجته يهجره ويقطع شواجر المحبة والرحمة. وما هكذا تورد الإبل ولا هكذا تكون المعاملة بين الزوجين. فليس من الحكمة أن يتخاصم الزوجان عند كل صغيرة وكبيرة، وليس من الدين ولا المروءة بعد الخصام أن يهجر الزوج زوجته. ثم إن كان هناك من داع للخصومة فلتكن خصومة شريفة دعا إليها سبب معقول وتبودنت فيها الحجج والبراهين من غير مهاترة ولا مسابة، وقامت على الوسائل المكشوفة الظاهرة لا الخفية الدنيئة، وخرج كل خصم من الخصومة شريفة لم تدنسه الخصومة، فهي كالصراع بين فارس نبيل وآخر مثله، لا بد لحربهما من سبب قوي. فإذا تحاربا خضعا لآداب الحرب وترفعا عن السفاسف والصغائر وأساليب الخداع والمراوغة، ثم إذا انتهى الصراع انتهت الخصومة، ثم إن حصل بين الزوجين مقاطعة بسبب الخصام فلا ينبغي أن تطول أكثر من اللازم. هذا إذا كان السبب يسيراً ليس ناتجاً عن نشوز من الزوجة. إن طول مدة الخصام تسقط هيبة الطرف الثاني وتجرئ على المضي قدماً في طريق الخصومة، وربما تفاقم الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، وربما شعر الآخرون بذلك فعظموا الأمر، وربما وجد الوشاة فرصتهم للإيقاع بين الزوجين وإذكاء نار الخصومة، وربما زين الشيطان للزوج طلاق زوجته. والحاصل أن الزوج العاقل هو الذي يستطيع السيطرة على الخصومة فلا يعطيها أكثر مما تستحق، وهو الذي يدرك أن الخلافات لا يخلو منها بيت. فالبيت السعيد ليس ذلك الذي يخلو من المشكلات البتة، فذلك متعذر بل مستحيل، وإنما هو أي البيت السعيد ذاك البيت الذي يعرف كيف يتعامل مع المشكلات وكيف يسيطر عليها. ثم إن كان هناك من داع للهجر كأن تنشز الزوجة عن طاعة زوجها، فليكن بحدود وقدر، فلا يكون هجراً ظاهراً أمام الأولاد، لأن ذلك يترك في نفوسهم أسوأ الأثر، ولا يكون أمام الغرباء لما في ذلك من إذلال للزوجة وإهدار لكرامتها، فتزداد تمرداً ونشوزاً. وليس من الهجران الذي أرشدنا إليه ربنا جل وعلا بقوله واهجروهن في المضاجع، ذلك الهجران الظالم، أي ليس من الهجران الذي أرشدنا إليه ربنا ذلك الهجران الظالم المتعنت الذي يلجأ إليه بعض الأزواج الظالمين، حيث يهجر أحدهم زوجته أشهرا وربما سنوات لا يقربها ولا يدخل بيتها، فتكون كالمعلقة، فلا هي كغيرها من الزوجات تنال حقها كزوجة، ولا هي مطلقة تملك أمر نفسها، فربما تقدم لها من تسعد به ويسعد بها. وهذا الهجر الظالم الذي نهانا عنه ربنا جل وعلا بقوله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فهذا هو الهجر الظالم المتعنت. فمن الأخطاء التي يتورط فيها بعض الأزواج طول المقاطعة والهجران للزوجة بلا داع، ومن أخطاء الأزواج أيضا إطالة المكث خارج المنزل وقلة الجلوس مع الأهل. فمن الأزواج من يطيل المكث خارج المنزل فلا يكاد يجد وقتا يجلس فيه إلى أهله، فمنهم من يشتغل بكسب المال فتراه يكدح نهاره وزلفا من ليله، فلا يعود إلى منزله إلا وهو مكدود الجسم مهدود القوى قد استنفد طاقته، فلم يعد لديه أدنى استعداد لمحادثة أو مؤانسة، فيخلد إلى فراشه فيسلمه الفراش إلى سبات عميق. ومنهم من يمكث خارج المنزل مع زملائه وأصدقائه في رحلات وسهرات وحضور حفلات ومناسبات، فلا يأتي منزله إلا في ساعة متأخرة من الليل، وربما أتى وزوجته تغط في سبات عميق بعد أن أعياها السهر وطال عليها الانتظار، وربما أتى وزوجته قد استعدت له بكامل زينتها فتستقبله بوجه مشرق وجبين وضاح، فلا يقابلها إلا بوجه عابس وجبين مقطب ونفس كزة. وهناك من الأزواج من يخرج إلى بعض أصدقائه وخلانه ويلتقي زملاءه، وتستمر الجلسة إلى وقت متأخر من الليل، فلا يعلم ماذا يحل في المنزل، ولا إلى أين يسير الأولاد، ولا يدري ما تعانيه الزوجة من جراء ذلك الإهمال. وهناك من يستضيف صحبه في منزله كل ليلة فيثقل كاهل زوجته بما تعده للضيوف من أنواع المآكل والمشارب، وربما طال وقت الجلسة إلى ما بعد منتصف الليل، وربما كانت الجلسة على لهو أو باطل. فإذا خرج الضيوف أوى الزوج إلى فراشه وترك زوجته تغسل الأواني، فلا تكاد تنتهي إلا قرب الفجر دون أن تسمع منه كلمة شكر أو ترى منه ابتسامة رضا. إن هذا الإنسان قد يكسب ود أصدقائه، وقد يكسب سمعة اجتماعية واسعة، ولكنه يعرض نفسه لخسران السعادة الزوجية. وأي سعادة تفوق سعادة الإنسان في بيته، وأي شقاوة تعدل شقاوة الإنسان مع أهله. كما أن هناك من يشتغل كثيراً عن زوجته بأمور محمودة، فتراه في عبادة وذكر أو دعوة ونصح أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو قراءة أو كتابة أو تأليف ونسخ أو نحو ذلك من الأمور المحمودة. ولكن بعض أولئك يفتقدون التوازن، حيث يهمل واحدهم زوجته تماماً، وفقدان القدرة على الموازنة يورث خللاً واضطراباً في الحياة الداخلية للفرد في حياته ومع زوجته وأولاده. إن الحزم وحسن التدبير يبدوان في المقدرة على الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض، فيستبين الحزم وحسن التدبير في أداء الحق لكل ذي حق دون إلحاق جور بأحد من أصحاب الحقوق. إن الاشتغال عن الأهل تفريط عظيم وظلم بين، إذ كيف يسوء للإنسان أن يشتغل طيلة وقته خارج منزله فيترك شريكة عمره نهباً للوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركها للانغماس والدخول في مجامع لا تحمد سيرتها. ولا يفهم من ذلك أن يعيش الزوج حبيس منزله لا يتعداه، فيعيش مؤثراً للعزلة، قابضاً يده عن التعاون مع بني جنسه، قاطعاً علاقاته بالناس، تاركاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والسعي في طلب الرزق، وإنما هي دعوة للتوازن وإعطاء كل ذي حق حقه قدر الإمكان. فحري بالزوج العاقل أن يوازن بين الحقوق، وأن يكون له مع أهله وقت يملأه بالمؤانسة العذبة والحديث الجذاب، ويشرق عليهم بعطفه ولطفه وحنانه. ومما يعينك على أداء حق الزوجة ويجلب لها السعادة وينفي عنها مرارة الألم وحسرة الوحدة ما يلي: أن تعطي زوجتك فرصة لمشاركتك في بعض أعمالك، حيث تكلفها ببعض الأمور ولو كانت يسيرة، فتكسب مساعدتها وإشغالها بما ينفعها، وأن تذكرها بفضل الصبر والاحتساب، خصوصاً إذا كنت ذا دعوة وإصلاح أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو كنت طالب علم أو مشغولاً بكتابة وتأليف وتصنيف أو نحو ذلك، فتذكرها بفضل الصبر واحتساب ما قد يحصل من تقصير في حقها، وتشعرها بأنها شريكة في الأجر إذا هي أعانت على الخير وتغاضت عن بعض حقها، فذلك مما يعزيها ويطفئ لوعتها. ومما يعين أيضاً الإشادة بالزوجة، حيث تثني عليها وعلى صبرها وحسن تدبيرها، والاعتذار إليها إذا كثر التقصير في حقها، كأن تتأخر في الليل أو أن تشتغل طويلاً أو أن تضطر كالحال إلى البعد عن المنزل كثيراً. فإذا وقعت في ذلك فإنه يحسن بك أن تعتذر، وأحسن من ذلك أن تصطحب معك هدية ولو كانت يسيرة، فالهدية بمعناها لا بقيمتها، أو أن تعدها بهدية، وإلا فلا أقل من أن تأتي مبتسماً متهللاً إذا تأخرت عن المجيء إلى المنزل، وأن تتحمل بعض اللوم والعتاب إذا صدر من الزوجة، فذلك ينفس عنها ويزيل ما قد يكون في قلبها. ومما يعين أيضاً على ذلك إعانتها على بعض الأعمال، خصوصاً إذا كان لديها أعمال كثيرة، إذ يحسن بالزوج أن يعينها على ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. ومما يعين أيضا على ذلك من أداء حق الزوجة وجلب السعادة لها ونفي مرارة الألم عنها، أن تذكرها بوضعك الاجتماعي، فإذا كنت ذا مكانة اجتماعية أو علمية والناس ينتجعونك ويفدون إليك كثيرا ويحتاجون إلى علمك أو جاهك، فذكر زوجتك ذلك وأشعرها بفضل خدمة الناس وتنفيس كرباتهم ونفعهم بأي وجه من الوجوه، وأشعرها بأنها شريكة في الأجر، وأن ما يحصل لك أيها الزوج من نجاح وسؤدد فهي وراء ذلك، ولها أياد بيضاء فيه، فذلك مما يعينها على القيام بأعباء الضيافة وتحمل التبعات، على أنه يحسن بالمرأة أن تقدر وضع زوجها الاجتماعي وأن تعينه على الخير، فذلك دليل نبلها وكرم نفسها وسر عظمتها. ورحم الله تعالى الرافعية إذ يقول: ولكن المرأة حق المرأة هي تلك التي خلقت لتكون للرجل مادة الفضيلة والصبر والإيمان، فتكون له وحيا وإلهاما وعزاء وقوة، أي زيادة في سروره ونقصا من آلامه. ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد، وصفاتها التي تجعل رجلها أعظم منها، فبذلك تكون أعظم من الرجل بهذا الشيء الواحد فقط. من أخطاء الأزواج سوء العشرة مع الزوجة، فمن الأزواج من يسيء عشرة زوجته فلا يراعي مشاعرها ولا يبالي بإيذائها، ويعاملها بما يقتضيه لؤم الطبع لا بما يقتضيه حسن العشرة وأدب المروءة. وقد مر شيء من مظاهر سوء العشرة، ومن ذلك أيضا أن من الرجال من يتزين للناس باللباقة والبشاشة وحلاوة اللسان، فإذا انقلب إلى أهله بدا فظا غليظا، عابس الوجه، ثقيل الظل. ومن الرجال من لا يأبه بمحادثة زوجته فيقاطعها إذا تحدثت، أو يتشاغل عنها بقراءة كتاب أو غيره، أو بمكالمة هاتفية، أو بالإشاحة بالوجه عنها، أو إجالة النظر يمنة ويسرا. ومن ذلك أن يستخف بحديثها، أو يبادر بإكماله إذا بدأ به، أو أن يقوم عنها قبل إكماله، وأن يسارع إلى تكذيبها إذا طرقت سمعه بحديث لم يألف. ومن سوء العشرة أن يأنف الزوج من أن تشاركه الزوجة في الطعام، فتراها تعده له ثم تنتبذ بعد ذلك مكانا قصيا تأكل فيه دون أن يراها أو تراه. ومن الرجال من لا يمازح زوجته البتة، وربما عد المزاح منافيا للحشمة والمروءة، وكل هذا ينافي أدب الإسلام في العشرة، ويدل على غلظ الطبع وقسوة القلب والجهل بالشريعة، وذلك مما ينغص عيش المرأة ويوغر صدرها، كيف لا وهي تنتظر من الزوج أن يكون سميرها وأنيسها الذي تفضي إليه بهمومها، وتجد عنده الحلول المثلى والعزاء والمواساة. فمن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، فيهش عند لقائها ويمازحها ويداعبها تطيبا لقلبها وإناسا لها في وحدتها وإشعارا لها بمكانتها من نفسه وقربها من قلبه. ومن حسن المعاشرة أن يعتني الزوج بمحادثة زوجته فيصغي لها إذا تحدثت، ويظهر العناية بحديثها فلا يتشاغل عنها، ولا يقوم قبل أن تكمل حديثها إلا بعد إذنها، فذلك من كمال الأدب مع كل أحد. فكيف بالزوجة وهي من أحق الناس بالبر؟ يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لجليسي علي ثلاث، أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثلاثة لا أملهم: جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملتني. وقال ابن جريج عن عطاء رحمهما الله تعالى: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن سوء الأدب في المجالسة أن تقطع على جليسك حديثه، أو أن تبتدره إلى تمام ما ابتدأ به منه خبرا كان أو شعرا، تتم له البيت الذي بدأ به، تريه أنك أحفظ له منه، فهذا غاية في سوء المجالسة، بل يجب أن تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه. ومن حسن العشرة أن يلزم الزوج مع زوجته حسن الخلق، أن يلزم حسن الخلق مع زوجته، وكذلك أن يلزم كف الأذى، وأن يحتمله إذا وقع عليه، على ألا يصل ذلك إلى الموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها وتسقط هيبته عندها، فلا يدع الانقباض ما رأى منكرا، ولا يفتح باب المساعدة ما رأى محظورا. ثم إن رأى من زوجته بعض ما لا يرضيه مما لا يمس الشرف والعرض والدين، فعليه أن يذكر إلى جانب ذلك صفات أخرى تعجبه منها، فيجعل ذلك بمنزلة الماء الذي يطفئ النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض بغضا مصمتا، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا يحب، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. ولقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبين نسائه القدوة الحسنة في الموادة والموادعة والمواتاة وترك الكلفة وبذل المعونة وطيب المؤانسة واجتناب هجر القول ومرذوله، وهو الذي يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائه. وهو الذي يعرف من سيرته أنه صلى الله عليه وسلم كان يمازح نساءه ويقص لهن القصص ويستمع إلى قصصهن، وكان يسابق عائشة ويريها اللعب في باحة المسجد، ويمد يده وتضع رأسها على كتفه كما في الصحيحين، وهي تنظر إلى الحبشة في يوم العيد وهم يلعبون في المسجد بالحراب والدرق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف حزمه من موادعته، وكان يعرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم جده من مداعبته صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنه لما وضع يده على كتفه ووضعت ذقنها وهو مجمع اللحيين على كفه وأسندت خدها إلى خده تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد في يوم العيد، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا عائشة. فتقول له: أسكت. فيسكت، ثم يقول: حسبك يا عائشة. فتقول له: أسكت. فيسكت، ثم قال: حسبك يا عائشة. قالت: وكنت أعرف الجد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفت صلى الله عليه وسلم. الحياة ليست على وتيرة واحدة، الحياة محنة، محنة عظيمة، ومخالطة الناس من الأمور الصعبة العسرة، فكيف بمن يكون معك ليلك ونهارك حتى في فراشك، فأنت وهي في محنة وكربة، إلا أن ييسر الله رب العالمين بالألفة والمودة والمحبة حتى تستقيم الأمور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على هذا النحو في معاملة زوجاته ونسائه رضي الله عنهم. ويتلخص مما مضى أن يحرص الزوج على حسن العشرة مع زوجته، وأن يستحضر أن طيب الحياة ومتعتها يتحققان في حياة زوجية سعيدة. وسعادة الزوجية أن يكون كل من الزوجين على خلق سديح وعقل رجيح وأدب فاضل، ويجمع إلى ذلك صفاء الود وخالص النصح لصاحبه حاضراً كان أو غائباً. والزوج والزوجة يمثلان في تقارنهما شطري البيت من الشعر، والبيت من الشعر لا يحسن وقعه في النفوس ولا تتهاداه الألسن والأسماع إلا أن يكون شطراه منسجمين، يسعد أحدهما الآخر ويساعده في تأدية المعنى الذي صيغ من أجله. وكذلك الزوجان لا تزدهي حياتهما إلا إذا انسجما وقام كل منهما بنصيبه من حقوق الزوجية، وظلا يعيشان في منزل ظهارته المهابة وبطانته الصيانة. ومن أخطاء الأزواج قلة الاعتداد بالتجمل للزوجة، فقل من الأزواج من يعتد بالتجمل لزوجته، وكثيرا ما تعاني الزوجات من ذلك الإهمال، فمنهن من تصرح بذلك وتبحث لها عن جواب، ومنهن من تكتم أمرها وتنطوي به على نفسها، ومنهن من يقودها قصور علمها إلى التشكيك في عدالة الدين وفي موقفه من المرأة. وربما يدعم هذا الخاطر ما يبثه المغرضون من مدعي نصرة المرأة، والحقيقة أن الدين براء من تبعات المنتسبين إليه، فالعيب ليس في الدين، وإنما هو في من يقصر في إدراك حكمته أو العمل بما جاء به. فالنساء يسمعن كثيراً أحاديث الطاعة للزوج ووجوب التزين له، حتى خيل لبعضهن أن الإسلام لا يلزم الزوج بشيء نحو زوجته سوى الإنفاق عليها، وقليل من الناس من يتطرق لواجبات الزوج المعنوية نحو زوجته، وفي مقدمة تلك الواجبات التجمل لها والظهور أمامها بالمظهر اللائق. ولهذا تجد من الرجال من لا يعنى بمظهره ونظافته وتطيبه إلا إذا أراد الخروج من المنزل أو حضور المناسبات، فلا يكون نصيب الزوجة من ذلك سوى رؤيته وهو على تلك الحال، فهو يظن أنه غير ملزم لزوجته بشيء من هذا، فإذا ما قصرت هي في التجمل له حاسبها حسابا عسيرا. ولهذا لا يبالي بأن يكون في المنزل على هيئة رثة، أو أن يكون بثياب العمل، أو أن يأتي ورائحته تفوح بالعرق أو الدخان. ولا ريب أن هذا تقصير في حق الزوجة، ذلك أن من حقوقها على زوجها أن يتزين لها كما تتزين له. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.